الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. أحمده حق حمده، لا أحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه، وأشهد أن لا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صفيه وخليل وخيرته من خلقه، بعثه الله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا، داعيًا إليه بإذنه وسراجًا منيرًا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، نصح الأمة حتى تركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلى الله عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن الله سبحانه وبحمده يسر لعباده طرق الوصول إليه، فليس في تحقيق العبادة وطاعة الله عز وجل عسر ولا مشقة، بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فيما جاء عنه في المسند بإسناد جيد من حديث عبد الله ابن عباس، ونظيره ما جاء عن عائشة أنه قال صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة. وهذا الخبر النبوي يفيد وصف الشريعة المباركة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وصف الدين في اعتقاده وعمله، فالاعتقاد حنيف والعمل سمح، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم بعثه الله تعالى بالتوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له، وهذا فيما يتعلق بالاعتقاد وهو الحنيفية التي بعث بها صلى الله عليه وسلم، وهي ما كان إبراهيم عليه السلام. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، فلما كان إبراهيم عليه السلام على هذا النحو كانت شرائع الأنبياء بعده على هذا النحو، وأتم ذلك ما جاء به النبي محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. هذا فيما يتعلق بالاعتقاد. وأما فيما يتعلق بالعمل، فإن هذه الشريعة شريعة سمحة، والسماحة هي ما لا مشقة فيه ولا عناء ولا عسر ولا مشقة، تخرج عن المعتاد. ولذلك يقول الله تعالى في الامتنان على الأمة بما بعث به محمد بن عبد الله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، أي يشق عليه ما يشق عليكم، حريص عليكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولذلك كانت هذه الشريعة على نحو ما ذكر الله تعالى في أحكم كتابه: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وكما قال جل وعلا: ما جعل عليكم في الدين من حرج، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وهذا لا يعني أن دين الله تعالى لا تكليف فيه، بل لا بد فيه من تكاليف، وذلك أن بناء الشريعة على تكليف، لكنه تكليف لا مشقة فيه ولا عناء، تكليف يحصل به للبشرية السعادة في الدنيا والآخرة، تكليف يجمع مصالح الدنيا والآخرة، فما من شيء أمر الله تعالى به الناس إلا وفيه صلاحهم، سواء كان ذلك فيما يتعلق بالعبادات اللحظة أو ما يتعلق بإصلاح المعاملات والعلاقات بين الناس، كما أنه لم ينهى الله تعالى عن شيء في الكتاب ولا في السنة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم إلا وفيه مضرة لهم، ليست مضرته فقط في الآخرة، بل مضرته في الآخرة وفي العاجل، في الدين والدنيا، في الحاضر والمستقبل. لذلك كان العاقل البصير الناصح الفطين لا يلتفت إلى تزيين الشيطان ما يزينه من المعاصي والسيئات، فإنها مهما زانت في أعين أصحابها إنما هي طريق إلى النار، إنما هي طريق إلى الهلاك. وليست فقط النار في الآخرة، بل ما يلقاه من شؤم المعصية في دنياه لا يقل في التنفير والصد عن المعاصي عما ذكره الله تعالى من الوعيد في الآخرة. وإن كان عذاب الآخرة أشد وأبقى، لكن ما يدركه الإنسان بمعصيته في الدنيا من أعظم ما يزجره عن المضي في العصيان وسيء الأعمال. لذلك من رحمة الله بعباده أن يذيق الطائعين شيئا من نعيم طاعاتهم، وأن يذيق العاصين شيئا من عقوبات معاصيهم وشؤمها في دنياهم، ليكون ذلك حاملا لأهل الطاعة على الاستزادة، وحاملا لأهل الإساءة على الكف والاقتصار والتوبة والمراجعة. فلذلك من رحمة الله بعباده أنه لم يشرع لهم إلا ما يسعدهم. قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إدراك هذه المعاني يا إخواني مما يشرح الله تعالى به صدر العبد للإقبال على الطاعة والانصراف عن المعصية، لأنه يعرف أن الله ما أمره بشيء إلا لإصلاحه، ولا نهاه عن شيء إلا لما فيه من هلاك وفساد. فالبصير العاقل يكف نفسه عن المعاصي لأنها تهلكه، ولها من الشؤم الحاضر والمستقبل ما ينبغي للمؤمن أن يزجر عنه وأن يتجنبه ويتوقاه. وفي الطاعات من السعادة والانشراح ما يحمله على الإقبال على رب الأرض والسماوات بكل ما يستطيع، فإنه سيجد من طاعة الله لذة، سيجد من طاعة الله طمأنينة، سيجد من طاعة الله سكنا، سيجد من طاعة الله انشراحا. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، إيش الجزاء؟ فلنحيينه حياة طيبة. هذا جزاء معجل يدرك كل من عمل صالحا من ذكر أنثى طائعا لله عز وجل، أصلح الباطن بالإيمان وأصلح الظاهر بصالح الأعمال. فلنجد ولنجتهد أيها الأخوة في الأخذ بالطاعات، ولنعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في كلمة جامعة تبين المآلات والنهايات للأعمال: حفت الجنة بالمكاره، فمهما شق عليك شيء من طاعة الله فأقبل وأقدم واعلم أن العاقبة حميدة، ومهما زانت لك المعاصي فقد قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: وحفت النار بالشهوات، أي الملذات التي تشوقك وتجذبك وتحفزك على الإقبال عليها، لكنه عسل ملئ سما فما أقرب الهلاك. لذلك يجد الإنسان بالمعصية من شتات القلب وظلمته وفساد الأمر وتعكس الحال ما لا يهنأ معه بمعصية، مهما لذت وطابت لا يهنأ بها، إنما يجد شؤمها كما قال الله تعالى في بيان مآل الفريقين: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. كثير من الناس يقول هذا في الآخرة، في نعيم يعني في الجنة، وفي جحيم يعني في النار، وهذا صحيح، لكن ثمة نعيم يدركه الإنسان في الدنيا وهو ما يلقيه الله في قلوب أوليائه أهل الطاعة والإحسان من الانشراح والبهجة والسرور، لا تقارن بكل ملذات المعاصي. ولذلك الله تعالى يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ثم ماذا قال؟ ذلك أي قيامهم بهذا الأمر ذلك أزكى لهم، أي أطيب لقلوبهم. فمهما متعوا أبصارهم بالنظر المحرم، إذا كفوا أبصارهم عن هذه المرائي المحرمة كان ذلك بهجة وزكاء وسكنا لقلوبهم. فلذلك كل من أطاع الله وخالف هواه لابد أن يجد نعيما. إن الأبرار لفي نعيم، ليس فقط في الآخرة بل في الدنيا وفي البرزخ ويوم البعث والنشور وفي المستقر والمعال. فإن الله لم يحدد أين النعيم، إن الأبرار أهل البر والطاعة والإحسان في نعيم في دنياهم وفي قبورهم ويوم بعثهم ونشورهم وعندما يدخلون جنة العزيز الغفار، نسأل الله أن نكون منهم. كما أن المقابل أهل الفجور وأهل المعصية وأهل الخطأ والزلل الذين يصرون على أخطائهم ولا يستعتبون ويتوبون، أولئك إن قال الله تعالى إن الأبرار في نعيم وإن الفجار لفي جحيم، وهو ما يكون في القلوب في الدنيا من شتات وضيق وكدر، وما يكون في القبور من عذاب لأهلها، وما يكون في البعث والنشور من الفزع، وما يؤول إليه الحال من العقوبة بالنار إن لم يغفر الله عز وجل لأهل الإساءة والمعصية. فنسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم من أهل البر والتقوى والصلاح والسداد في السر والعلن، وأن يغفر لنا الخطأ والزلل، وأن يرزقنا البصيرة في الدين والعمل بالتنزيل، وأن يوفقنا على ما يحب ويرضى من القول والعمل، والله الموفق إلى السداد والصواب. نقرأ ما يسر الله تعالى من أحاديث ونعلق عليها ثم نجيب على أسئلتكم في آخر المجلس إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين.
حديث أبي سعيد.
قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. متفق عليه. وللبخاري عن معاوية رضي الله عنه، ولمسلم عن عمر رضي الله عنه في فضل القول كما يقول المؤذن كلمة كلمة سوى الحيعلتين فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله.
هذا الحديث فيه بيان فضيلة إجابة المؤذن، أو فيه بيان مشروعية إجابة المؤذن. والمؤذن هو الذي يرفع النداء للصلوات المكتوبات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء، إذا سمعتم النداء أي النداء للصلاة، فقولوا مثل ما يقول المؤذن، أي في كلامه وجمل أذانه. فيسن للمؤمن، يشرع للمؤمن أن يقول كما يقول المؤذن في كل جمل الأذان. وقد جاء بيان ذلك في حديث معاوية، وهذا الحديث سبق أن علقنا على أكثر ما فيه. وقد جاء بيان ذلك في حديث معاوية في صحيح البخاري، وكذلك في حديث عمر رضي الله تعالى عنه في صحيح الإمام مسلم. أما حديث معاوية رضي الله تعالى عنه فقد جاء أن معاوية قال وهو جالس على المنبر لما أذن المؤذن فقال الله أكبر الله أكبر، قال معاوية الله أكبر الله أكبر. ثم لما قال أشهد أن لا إله إلا الله قال معاوية وأنا. ثم لما قال وأشهد أن محمد رسول الله قال معاوية وأنا. ثم لما قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم لما قال الله أكبر الله أكبر قال مثله الله أكبر الله أكبر. ثم لما قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله. بعد ذلك لما قضى الأذان قال معاوية رضي الله تعالى عنه: يا أيها الناس، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس، يعني على المنبر، حين أذن المؤذن يقول ما سمعتم من مقالتي. فهذا بيان ما الذي يقوله السامع للمؤذن عندما يسمعه، وهو أنه يقول كما يقول في جمل أذان، عدا الحيعلتين، عدا قول حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا القول فيه من الأجر والمثوبة ما ينبغي للمؤمن أن يحرص عليه وألا يفوته، فإن فضل ذلك جاء فيما رواه مسلم في صحيحه من حديث عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله فقال أحدكم أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمد رسول الله فقال أحدكم أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال حي على الصلاة فقال أحدكم لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح فقال أحدكم حي لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم، أي مجيبا المؤذن، الله أكبر الله أكبر، ثم قال المؤذن لا إله إلا الله فقال أحدكم لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. هذا فضل إجابة المؤذن، أنه من قال مثل ما قال وختم ذلك بالتهليل لا إله إلا الله من قلبه، أي موقنا بها مقرا بمعناها، وأنه لا يستحق العبادة سوى الله جل في علاه، وأنه لا تصرف الطاعات ولا العبادات إلا لله رب الأرض والسماوات، إذا قال ذلك موقنا دخل الجنة. وهذا فضل عظيم على عمل يسير، وهو عمل متكرر في اليوم والليلة صباح مساء مع كل أذان، في البكوء والآصال، في الغدو والعشي. فجدير بالمؤمن أن يتعرض لهذه النفحات وأن يمتثل ما وجه إليه سيد الثقلين صلى الله عليه وسلم، حيث قال إذا سمعتم المؤذن إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول. في هذا الحديث جملة من المسائل، أولى المسائل المتعلقة بهذا الحديث حكم إجابة المؤذن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول، والأصل في الأمر الوجوب، هذا هو الأصل عند أهل العلم، أن الأصل في أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لازم واجب، إلا إذا دل الدليل على أنه ليس واجبا أو فهم منه الصحابة أنه ليس واجبا. وهذا الحديث فيه الأمر بأن يقول المؤمن مثل ما يقول المؤذن، ولهذا ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن إجابة المؤذن واجبة، هذا مذهب الحنفية، وهو قول الظاهرية وقول بعض المالكية، أنه يجب على كل من سمع النداء من ذكر أو أنثى أن يجيبه كما سمع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. وذهب جمهور العلماء، وهو قول مالك والشافعي وأحمد والجماهير من أهل العلم، إلى أن الأمر في هذا الحديث للندب والاستحباب وليس للوجوب، واختاره الطحاوي من الحنفية، وهذا القول أقرب إلى الصواب، وهو أن الإجابة ليست واجبة إنما هي مستحبة، إنما هي مستحبة. وأخذوا ذلك من أن الأذان في أصله اختلف العلماء في حكمه، هل هو واجب أو سنة أو فرض كفاية، وإذا كان كذلك فإن إجابته لا تكون واجبة، وذكروا لذلك حججا. والأقرب من القولين أن إجابة المؤذن مؤكدة لكنها ليست واجبة، فقوله صلى الله عليه وسلم قولوا مثل ما يقول المؤذن هذا على وجه الاستحباب والندب والحث على أن يقول المؤمن كما سمع من المؤذن. المسألة الثانية، كيف يجيب المؤمن المؤذن؟ يجيب المؤمن المؤذن بأن يقول مثل ما يقول في جمل الأذان، كما جاء في حديث معاوية وحديث عبد الله وحديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلا في الحيعلتين، ولا خلاف بين العلماء أنهم يقول أن السامع يقول مثل ما يقول المؤذن في الجمل، إلا أنهم اختلفوا في هل يقول ذلك في كل الأذان أو بعضه، ثم ماذا يقول في الحيعلتين. فمن أهل العلم من قال إنه يقول في الحيعلتين كما سمع من المؤذن، فيقول حي على الصلاة حي على الفلاح، كما جاء ذلك في حديث أبي سعيد حيث قال فقولوا مثل ما يقول المؤذن، والمثلية تقتضي المطابقة، فيقول حي على الصلاة حي على الفلاح. وقال آخرون بل جاء بيان ما يقوله الإنسان إذا سمع المؤذن، وهو أنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله كما جاء في حديث عمر وفي حديث معاوية، فالمصير إلى ما جاء بيانه من فعله صلى الله عليه وسلم، وهو أنه لما سمع القائل يقول حي على الصلاة حي على الفلاح لم يقل حي على الصلاة حي على الفلاح، بل قال لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا قول جماهير العلماء أنه يحصل امتثال الأمر بأن يقول مثل ما قال المؤذن في كل الجمل إلا في الحيعلتين، فيجيب فيهما بقوله لا حول ولا قوة إلا بالله. وقد تقدم الكلام على هذه الكلمة، كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، وأنها كنز من كنوز الجنة، لكن ما معناها؟ أيضا ذكرت معناها في الدرس السابق، وهو أن قائل لا حول ولا قوة إلا بالله يقصد بهذه الكلمة أنه لا تحول من حال إلى حال، يعني لا تغيير من حال إلى حال إلا بالله، ولا قدرة على ها ولا قوة لا قدرة ولا قوة على هذا التحويل إلا بالله عز وجل. وهذه كلمة عظيمة تتضمن تمام التفويض لله عز وجل، والاستسلام له، والقياد له، والافتقار إليه. فإنه من قالها موقنا بمعناها فإنه يبرأ من كل حول وقوة، لأنه لا يمكن أن يحول من حال إلى حال إلا بإقدار الله عز وجل. وقد قيل فيما قيل من قصص الأولين إن رجلين اختصما عند قاضي في مسألة من مسائل الأموال، فقال أحدهما لصاحبه وهو المدعى عليه قال وهو المدعي في أمر من الأمور وهو المدعى عليه، قال المدعي للمدعى عليه ولم يكن له بينة، قال هذه أرضي، قال على سبيل المثال قال ليست أرضك ولم يكن له بينة، فكانت اليمين على المدعى عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فقال له أقبل يمينه، فليقل أبرأ من حول الله وقوته إن كان صادقا، إن كان هذا المدعي صادقا. فقبل هذا المتهور اليمين وكان كاذبا في إنكاره، فما فرغ من قوله أبرأ من حول الله وقوته إلا سقط ميتا، لأنه لا حول ولا قوة على شيء من الأشياء إلا بالله عز وجل. ولهذا كانت هذه الكلمة كنز من كنوز الجنة، لأنها تظهر حقيقة البشر وأنهم إلى الله فقراء، كما قال الله جل وعلا يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. المقصود أنه إذا جاءت هذه الدعوة إلى حضور الصلاة تتبرأ من حولك وقوتك، وتقول لا حول ولا قوة لي على هذه الإجابة إلا بالله، فإن أعانني وسددني أجبت، وإلا فقد خذلت، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. ومن أهل العلم من قال جمعا بين حديث أبي سعيد وحديث معاوية وعمر بن الخطاب رضي الله عن الجميع، يقول المجيب حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، لكن هذا مخالف لما دلت عليه الأحاديث. فالصواب في إجابة المؤذن أن تقول كما يقول، بعدما يقول إلا في الحيعلتين تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. في أذان الفجر يزيد المؤذن الصلاة خير من النوم، فبماذا يجيبه السامع؟ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، وعليه فإنه يقول السامع كما سمع من المؤذن، فيقول الصلاة خير من النوم. وقد استحب بعض أهل العلم أن يقول السامع صدقت صدقت وبررت صدقت وبررت، لكن هذا لا دليل عليه، ليس على هذا دليل. ومعلوم أن الاستحباب حكم شرعي لا يبنى إلا على دليل، ولا دليل على هذا. فيكون المشروع في إجابة المؤذن إذا قال الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، أن يقول السامع كما قال المؤذن الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. من المسائل المتصلة بهذا الحديث إجابة النساء، هل تجيب النساء؟ جواب نعم، كما تقدم الإجابة عامة للرجال والنساء. ولو كان الإنسان من غير أهل هذا النداء، بمعنى أنه لا يدعى بهذا النداء، فإنه يجيب. ولذلك جماهير العلماء، وقد حكى بعضهم الإجماع على أن إجابة المؤذن مشروعة ومسنونة في حق الرجال والنساء، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. وعليه فإن النساء يجبن كما يجيب الرجال على نحو ما تقدم بيانه وإيضاحه. فيما يتعلق بمسألة أي الأذان يجيبه المؤذن، يجيبه السامع، هل هو كل أذان يسمعه؟ الجواب إذا كان هذا النداء عابه إلى الصلاة فإنه يشرع إجابته بالاتفاق، تشرع إجابته بالاتفاق إذا كان يدعى إلى هذه الصلاة، سواء كان سيحضرها في المسجد أو كان من الأعذار الذين لا يحضرونها أو هم معذورون من حضورها. ولو تكرر الأذان فإنه يجيب كل أذان يسمعه، لأنه ذكر، وهو داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول، فيجيب المؤذن الأول والمؤذن الثاني والمؤذن الثالث، إذا اختلطت أصوات المؤذنين فهنا يجيب أقربهم إليه سماعا وليس مكانا، قد يكون القريب أخفت صوتا من البعيد، يجيب أسمعهم أو يجيب أولهم الذي بدأ معه، إلا أن تختلط الأصوات كما هو الشأن في المساجد المتقاربة. والمقصود أنه إذا كرر الأذان فإنه يجيب مع كل أذان وينال بذلك الفضل والأجر المرتب على هذه الإجابة. لكن لو سمع أذانا مسجلا هل يجيب؟ الجواب لا يجيب، لأن الأذان المسجل لا حكم له، فالأذان المسجل هو حكاية صوت وليس نداء، والمشروع إجابته هو النداء الحي الذي ينادي به صاحبه. أما النداء المسجل كالأذان الذي يكون في المنبهات أو أجهزة الجوال أو في بعض المستشفيات توضع تسجيل للأذان عند حضور الوقت، هذا الأذان لا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، لأنه نداء محكي وليس مقولا، والذي يجاب هو الأذان المقول الحي وليس الأذان المحكي المسجل. ولو أن إنسانا أجاب فلا بأس، لكن الجواب هل هذا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن السؤال هل هذا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول؟ الجواب لا، لا يدخل في ذلك. هل يجيب المؤذن نفسه إذا أذن أم لا؟ قال بعض أهل العلم يجيب المؤذن نفسه إذا أذن، فإذا قال الله أكبر الله أكبر قال في نفسه الله أكبر الله أكبر، لكن هذا خلاف ظاهر تعليم النبي صلى الله عليه وسلم بلال وأبا محذورة وغيرهما من الصحابة الأذان، فإنه لم ينقل عنهم أنهم كانوا يجيبون أنفسهم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء، وهذا هو مصدر النداء، هو الذي خرج منه النداء، فلا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا مثل ما يقول. ثمة مسألة تتعلق بقوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول. وهي هل يجيب السامع الإقامة إذا سمعها أم الإجابة فقط للنداء؟ جمهور العلماء للأذان جمهور العلماء أن الإجابة تختص الأذان، ولذلك المنقول في صفة الإجابة عن الصحابة والذي ترتب عليه الفضل كما في حديث عمر رضي الله تعالى عنه إنما هو في إجابة الأذان دون الإقامة. وما جاء في سنن أبي داود من حديث محمد بن ثابت العبدي عن رجل من أهل الشام عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قامت الصلاة وقال المؤذن قد قامت الصلاة قال أقامها الله وأدامها، حديث ضعيف لا تقوم به حجة، فلا يثبت من هذا مشروعية إجابة المؤذن إذا أقيمت الصلاة، لأن الحديث ضعيف كما هو قول المحققين من أهل العلم. وقد قال النووي رحمه الله بعد أن ضعف الحديث قال وهو مما يعمل به في فضائل الأعمال، ولذلك استحب جماعة من الفقهاء أن يجيب في الإقامة وأن يقول إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة أن يقول أقامها الله أدامها، بناء على أن هذا من فضائل الأعمال وأن هذا الحديث ليس بشديد الضعف ولذلك يعمل به في فضائل الأعمال. لكن الصواب من قولي العلماء أن هذا الحديث ضعيف وأنه لا يسن هذا القول لعدم ثبوته ولا يستحب. المسألة التالية فيما يتعلق بالأذان، إذا كان الإنسان على شغل ولم يتمكن من إجابة المؤذن في وقت أذانه هل يقضيه إذا فرغ المؤذن من أذانه؟ كان يكون في صلاة مثلا، والراجح كان في صلاة، فإنه لا يجيب المؤذن سواء كان في صلاة فريضة أو كان في صلاة نافلة أو كان مشغولا بحديث لا يتمكن من قطعه أو ما أشبه ذلك، كان في محل قضاء الحاجة ولا يتمكن من إجابة المؤذن، هل يقضيه إذا خرج ويكون بذلك ممتثلا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول؟ قال جماعة من أهل العلم يقضيه إذا لم يطل الفصل، يقضيه إذا لم يطل الفصل، بمعنى أنه إذا لم يكن الفاصل طويلا فإنه يقضيه، أما إذا طال الفصل فإنه بذلك تكون سنة فات محلها، وهذا القول له حظ من النظر. هذه بعض المسائل المتصلة بهذا الحديث، نسأل الله السداد والتوفيق. الحديث الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى: وعن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله اجعلني إمام قومي. قال: أنت إمامهم، واقتد بأضعفهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. أخرجه الخمسة، وحسنه الترمذي، وصححه الحاكم.
هذا الحديث حديث عثمان بن أبي العاص ابن بشر الثقفي رضي الله تعالى عنه، وهو من مسلمة ثقيف، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفد إليه في السنة التاسعة من الهجرة، وكان أصغر القوم الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من ثقيف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لمح فيه صلاحا وخيرا ودينا فجعله إمام قومه، جعله إمام قومه، وقد سأله صلى الله عليه وسلم أن يجعله إمامهم في الصلاة فجعله إمامهم في الصلاة وأميرا عليهم مع حداثة سنه لصلاحه وتوسم النبي صلى الله عليه وسلم فيه خيرا، وهو ما طابق الواقع، فإنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتد من ارتد من العرب ولم يبقى على الإسلام إلا جهات قليلة، بقيت المدينة ومكة والطائف، وبقاء الطائف على الإسلام كان ببركة تنبيه عثمان بن أبي العاص قومه، فإنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتد من ارتد من العرب خطبهم فقال: يا معشر ثقيف، كنتم آخر من دخل الإسلام فلا تكونوا أول من يخرج منه، يعني بالردة. فثبتوا، فثبت الله تعالى به قوما، وصحت فيه فراسة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إماما لهم في الخير والصلاح. استعمله أبو بكر رضي الله تعالى عنه مدة خلافته على الطائف، وكذلك استعمله عمر رضي الله تعالى عنه، ثم ولي البحرين وعمان رضي الله تعالى عنه، وشارك في فتوحات، وكان مستقره رحمه الله رضي عنه البصرة، توفي فيها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عثمان بن أبي العاص روى حديثه الأئمة الخمسة أحمد وأصحاب السنن النسائي والترمذي وأبو داود وابن ماجه، وفي هذا الخبر أنه لما وفد على النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه قال: يا رسول الله اجعلني إمام قومي، اجعلني إمام قومي. طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعله إماما لقومه، وذلك إما لكونه يعرف من نفسه تقدما في حفظ شيء من كتاب الله ليس مع غيره مثله، ليس مع غيره مثله، أو أن علمه بفضيلة الإمامة جعلته يتقدم لطلبها. والإمامة منزلة فيها من الفضل ما جعل الله تعالى عباده الرحمن يسألونه الإمامة. قال تعالى: واجعلني في وصف عباد الله الرحمن، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما. والإمامة هنا ليست إمامة الصلاة فحسب، بل هي الإمامة في كل خير، يعني اجعلنا مقدمين يقتدى بنا في الخير ويؤتسى بنا في أعمال البر. وهذا من دعاء عباد الله المتقين ومن دعاء عباد الرحمن، فليس هذا لطلب العلو على الخلق ولا لطلب الارتفاع عليهم، بل أول ما ذكر الله تعالى من أوصاف عباد الرحمن التواضع: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، تواضعا وذلا لله عز وجل، وخفضا لعباد الله عز وجل الجناح الذي أمروا بخفضه، لكنهم يطلبون مع هذا لا يتنافى ذلك مع طلب الإمامة وهي التقدم في الخير. لماذا؟ لأن التقدم في الخير يكون سببا لجريان أجور على الإنسان من حيث لا يشعر، فيجري عليه الخير باقتداء من يقتدي به، واستنان من يستن به، وأخذ قوله ممن يأخذ قوله في الخير، فيكون ذلك سببا لمزيد بر وخير وعلو في الدنيا والآخرة. ولذلك كان من دعائهم: واجعلنا للمتقين إماما. فقوله اجعلني إمام قومي ليس لأجل طلب العلو والرفعة، فكل من طلب العلو والرفعة على الخلق ولو كان بأمر ديني إنه لا ينال علوا بل ينال سفولا. فمن طلب العلو استكبارا وزهوا على الخلق انعكس مقصوده. الله عز وجل يقول في محكم كتابه: تلك الدار الآخرة نجعلها لمن؟ نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، أي النهاية وعواقب الأمور وجميل الخواتيم لأهل التقوى. نسأل الله أن نكون منهم. اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم اجعلنا من المتقين يا رب العالمين، واحسن لنا العاقبة يا رحمن يا رحيم. إذن قوله رحمه الله ورضي عنه: اجعلني إمام قومي، هذا الطلب منه رضي الله تعالى عنه للتقدم في الخير والمسابقة إليه. النبي صلى الله عليه وسلم: أنت إمامهم. أجابه النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل، قال: أنت إمامهم في الصلاة. وكان إماما لهم أيضا في الإمارة والولاية. ثم وجهه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما ينبغي أن ينتبه له في إمامته، قال: واقتدي بأضعافهم. واقتدي بأضعافهم أي اجعل قدوتك في صلاتك وفي سائر حالك في إمامتك لقومك التأسي بالأضعف، أي بالأقل، فلا تكن مراعيا حال الأقوياء فقط، غافلا عن حال الضعفاء، لا في صلاتك ولا في غيرها من الشؤون. فقوله صلى الله عليه وسلم واقتدي بأضعفهم، أيجعل فيما يتصل بإمامتك اجعل أضعفهم بمرض أو صغر أو زمانة أو غير ذلك من أسباب الضعف، اجعله قدوة لك في صلاتك بأن تصلي بهم صلاة خفيفة تراعي فيها حال الضعيف لا حال القوي. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن في الناس الضعيف والسقيم والكبير، فإن في الناس الضعيف والسقيم وذي الحاجة، إن في الناس الضعيف والسقيم، الضعيف خلقة وبنية وكبر، والسقيم المريض، وذي الحاجة أي صاحب الحاجة الذي يريد أن يدرك حاجته، فإطالتك الصلاة به تجعله في قلق متى ينتهي وش طول علينا متى يقضي وما إلى ذلك مما يشغله عن مقصوده وغرضه من حضور قلبه في صلاته، في حين أنه إذا كانت صلاتك على نحو من الوجازة التي تراعي حال من خلفك كان ذلك موجبا لحضور قلوبهم وأداء الصلاة على الوجه الذي أمروا به من الخشوع وحضور القلب. وهذا التوجيه النبوي لأصحابه إذا أموا خالفه بعض الصحابة رضي الله تعالى عنه في موضع من المواضع، فقد جاء في البخاري وغيره أن رجلا قال يا رسول الله إني لأتأخر عن صلاة الفجر، يتأخر ما يجي للمسجد في صلاة الفجر مما يطيل بنا فلان، أي أن فلانا يطيل بهم الصلاة ويقرأ قراءة طويلة وهذا يتأخر حتى يذهب شيء من القراءة، فإذا جاء وقد انتهى ما يقرأه طويلا فيدركه وقد قارب الركوع فيصلي معه. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أبو مسعود ما رأيته غضب في موضع كان أشد غضبا منه يومئذ. وقال صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس، خاطب الناس صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين، أي من يصد عن الخير ويبعد عنه ويجعل بين الناس وبين الخير حاجزا، إن منكم منفرين، فمن أما الناس أي من صلى بهم وتقدم فليتجوز أي فليخفف، فإن خلفه الضعيف والكبير وذا الحاجة. وهذا التوجيه النبوي ينبغي أن يفهم على وجهه، لأن مسألة الطول والقصر يختلف فيها الناس اختلافا متباينا، فالقصير عند بعض الناس طويل، لكن الفيصل في ذلك كله في حد القصر والطول في الصلاة ليس أهواء الناس، إنما هو هدي سيد الناس، سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه كيف كان يصلي، فإن المرجع في معرفة قدر الطول والقصر هو هديه الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح صلوا كما رأيتموني أصلي. فعلى سبيل المثال من السنة في فجر الجمعة قراءة السجدة والإنسان، وهذه عند كثير من الناس تعتبر طويلة، لأن المألوف الجاري في حال كثير من الأئمة أن يقصروا الصلاة في أن يقصروا القراءة في صلاة الفجر. فهل يقال في هذه الحال إن منكم منفرين ومن أما الناس فليخفف فإن من ورائه الضعيف والسقيم وذي الحاجة؟ الجواب نعم يقال، لكن يقال هذا فيما زاد عما جاءت به السنة في صفة القراءة، أما كان موافقا للسنة فإنه لا يوصف بأنه منفر ولا بأنه مطيل ولا بأنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قوله صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه واقتدي بأضعفهم، أي اعتبر في صلاتك حال الضعيف فلا تطل إطالة تشق عليه بها، بل راعي حال من خلفك ضعفا وسقاما وحاجة، فلا تطل إطالة تلحقهم عنة ومشقة. ثم قال له في التعليق الأخير قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا الشاهد من سياق الحديث في باب الأذان، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. واتخذ مؤذنا أي اختر مؤذنا يؤذن للصلاة، لكن احرص أن يكون ممن يؤذن احتسابا، ممن يؤذن احتسابا. هذا معنى قوله واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، أي لا يأخذ على أذانه مقابلا. ومعلوم أن الأذان احتسابا بالاتفاق أكمل وأطيب وأوفر أجرا وأكمل لحال الأذان ولحال هذه الشعيرة من أن يكون بمقابل، لا خلاف بين العلماء في ذلك، أن الأذان بلا مقابل احتسابا أعظم أجرا وأفضل في حق المؤذن نفسه وفي حق الجماعة. لكن ما حكم أن يأخذ المؤذن أجرا؟ فإذا لم يجد الأهل المسجد من يؤذن إلا أجرا فما حكم ذلك؟ هنا عندنا في المسألة شقان، إذا كان الأجر مأخوذا من بيت المال كما هو الحال في عموم مساجد كثير من بلاد الإسلام، وهذه البلاد المباركة أعزها الله وأدام أمنها وحفظ أهلها وولاتها ووقع كل سوء وشر، الذي يتكفل برواتب المؤذنين هم الجهات المختصة برعاية المساجد، فإذا وهذا يؤخذ من بيت المال، فإذا كان المال الذي يأخذه المؤذن من بيت المال وهو ما يسمى رزقا ليس أجرة، يسمى عند العلماء رزق، وهو ما يعطى من بيت المال لمصلحة من مصالح المسلمين، لا خلاف بين العلماء في جواز أخذه. حكى ذلك غير واحد من أهل العلم أن أخذ الرزق على الأذان لا حرج فيه، ومنه ما يأخذه المؤذنون في مساجد البلدان والأمصار والمدن في بلاد الإسلام وفي هذه البلاد على وجه الخصوص، وكذلك ما يأخذه الأئمة في مقابل قيامهم على ما يقومون به من الإمامة هو من الرزق الذي لا خلاف بين العلماء في جواز أخذه، كما حكى ذلك ابن قدامة وغيره من أهل العلم. إذن خرج فيما يتعلق ب يأخذه المؤذنون ما يصرف من بيت المال، لأن هذا هو حق لأهل الإسلام على وجه العموم، يتصرف فيه ولي الأمر بما يحقق مصلحة أهل الإسلام. ومعلوم أن ترتيب المؤذنين بمكافآت يأخذونها يحاسبون على ضوئها فيما وكل إليهم من أمانة، لا شك أن ذلك أضبط وأصلح لهذه الشعيرة وهذا العمل المبارك الذي يحتاجه أهل الإسلام. الأمر الثاني وهو إذا ما وهو ما إذا كان المال المدفوع من جماعة المسجد أو من بان المسجد أو كان من متبرع يدفع أجرة للإمام، هذا الذي وقع فيه خلاف بين العلماء، فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا يجوز أخذ الأجرة في هذه الحال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، فقالوا هذا يدل على أنه لا يؤخذ على الأذان أجر، فلا يصح عقد الإجارة على المئذنة. وإلى هذا ذهب الإمام أحمد وأبو حنيفة وجماعة من أهل العلم. والقول الثاني أنه يجوز أخذ الأجرة على الأذان كما هو مذهب الشافعي ومالك ورواية في مذهب أحمد، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم أخذ الأجرة، إنما ندب إلى أن يكون المؤذن الذي يؤذن محتسبا لا يأخذ على أذانه أجرا، وهذا القول أقرب إلى الصواب فيما يظهر والله تعالى أعلم، أنه يجوز بذل الأجرة للأذان إذا لم يوجد متبرع، أو كان الذي يؤذن أو كان المتبرع لا تتحقق فيه المواصفات المطلوبة في المؤذن. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. ثم بعد ذلك قال:
قال رحمه الله تعالى: وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. الحديث أخرجه السبعة.
مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بني ليث، فهو مالك بن الحويرث الليثي، قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع جماعة من أصحابه وهم شبابة صغار، قدموا قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم لتبوك، ومكثوا عند النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من 20 ليلة يتلقون عنه العلم ويحفظون عنه الهدى والسنن. فلما رأى فيهم النبي صلى الله عليه وسلم شوقا إلى أهلهم وكانوا شبابة صغارا، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يرجعوا إلى أهليهم وأن يعلموهم وأن يقيموا فيهم. وكان مما قاله لهم صلى الله عليه وسلم عند رجوعهم، قال لهم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. فوجههم النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الصلاة، وهو من أهم المهمات. يعني النبي صلى الله عليه وسلم وصاهم بأهم ما يكون من الوصايا التي يحفظ بها الدين، وهي الصلاة. فقال: إذا حضرت الصلاة، أي جاء وقتها وحضر وقت فعلها، فليؤذن أحدكم. وهذا يدل على أن الأذان يجزئ من كل مؤذن، وأنه يكفي في رفعه مؤذن واحد، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم، أي واحد منكم، لأن المقصود يحصل بأذان واحد منهم. وقوله صلى الله عليه وسلم: فليؤذن لكم أحدكم، أي الأذان المعهود المعروف الذي حفظوه عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإنما قال صلى الله عليه وسلم: فليؤذن لكم أحدكم، لأنه لم يكن هناك ميزة لأحدهم على الآخر برفع صوت وندائه ونداء صوت أو نحو ذلك، وإلا فإنه يطلب في المؤذن أن يكون حسن الصوت ندي الصوت، أي رفيع الصوت، هذا المطلوب في المؤذن. فإذا كان المتقدمون للأذان على نحو واحد في صفة الأذان، لا تميز لأحدهم على الآخر، فعند ذلك لا سبيل إلى تقديم أحدهم، بل يؤذن أحدهم. فإن كانوا يرغبون جميعا في الأذان، ففي هذه الحال يقرع بينهم، قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، ما في النداء من الأجر والمثوبة، والصف الأول ما فيه من الأجر والمثوبة، ثم لم يجدوا، يعني لا طريق لتحصيل الأذان إلا أن يستهموا عليه، يعني يقترعوا عليه، لاستهموا عليه. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، يعني الصلاة في الصف المقدم، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه، يعني تشاحوا في المسابقة، كل يقول أنا أؤذن، وكل يقول أنا أتقدم للصف الأول، وكلهم في الاستحقاق على نحو واحد، على مرتبة واحدة، ما في أحد أفضل من أحد. في هذه الحال إذا لم يكن سبيل لتعيين أحدهم إلا أن يقرع بينهم، فيقرع بينهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. فقوله صلى الله عليه وسلم هنا: فليؤذن لكم أحدكم، يعني إن اصطلحتم على شخص أن منكم يؤذن فليؤذن، لأنه يحصل المقصود بذلك. وقد أخذ بعض أهل العلم من هذا وجوب الأذان لكل جماعة، لكل جماعة، وممن قال بهذا القول ابن المنذر، وقال به بعض الظاهرية، أنه يجب على كل جماعة سواء في سفر أو حضر، في مساجد أو في غير المساجد، أن يؤذنوا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم. وقال بعض أهل العلم إن ذلك على وجه إن ذلك يجب في المكان الذي لا يؤذن فيه، أما إذا كان في المكان من يؤذن فإن حصول الأذان من شخص يكفي أهل البلد عن أن يؤذنوا، ولكن يسن فيكون الأول هو الذي يحصل به فرض الكفاية والباقي أذانهم مسنون، ولكن إذا أذنوا فهذا حسن وخير. وقد تقدم أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه ثبت عنه أنه إذا دخل المسجد بعد انقضاء الصلاة والفراغ منها، إذا دخل مسجد وقد انقضت الصلاة ولم يصلي أذن وقام وصلى بأصحابه، مع أنه قد أذن في المسجد لكنه أذن، وهذا الأذان على وجه الاستحباب وليس على وجه الوجوب، لأن الواجب والمطلوب من الأذان حصل بأذان الجماعة الأولى أو بأذان المؤذن السابق. فقوله فليؤذن أحدكم إما أن يكون وجوبا أو استحبابا على الراجح، وجوبا فيما إذا كان في مكان لا يؤذن غيره، واستحبابا فيما إذا كان هناك من يؤذن غيره أو هناك من أذن غيره، ففي هذه الحال يكون ذلك على وجه الاستحباب. ثم قال صلى الله عليه وسلم وليأمكم أكبركم، ولم يقل أقربكم. لماذا؟ لأنهم كانوا متقاربين شببا، وقد بيّن ذلك ما مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه في قوله جئت مع جماعة من جئت مع شببة وكنا متقاربين، يعني في السن والعلم والحال. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم وليأمكم أكبركم، لأنهم استووا في القراءة واستووا في العلم. والترتيب الذي يراعى في من يقدم في الصلاة هو ما جاء في الصحيح من حديث أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه، قال صلى الله عليه وسلم يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، أي أكثرهم حفظا، هذا معنى أقرأهم، وليس المقصود أجملهم صوتا، إنما أكثرهم حفظا، لأن القراءة التي في زمن الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه تطلق على الحفظ وليس فقط التلاوة التي تقرأ من كتاب أو تقرأ من لوح. فقوله أقرأكم يا أم القوم أقرأهم، أي أكثرهم حفظا لكلام الله عز وجل، أقرأهم لكتاب. فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما يعني سنا. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الصحابة لما كانوا متقاربين، قال وليأمكم أكبركم. هذا الحديث يفيد فائدة وهي مشروعية الأذان في السفر، ولذلك ساقه المؤلف رحمه الله في باب الأذان، ساقه لبيان أن الأذان مشروع في الحضر والسفر، وإلى هذا ذهب جماهير العلماء ودلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذهب بعض أهل العلم ومنهم ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن المسافر إذا كان منفردا أو كانوا جماعة لا أمير فيهم ولا مقدم فيهم، يعني لم يكونوا مع أمير من جهة ولي الأمر، فإنهم لا يؤذنون بل يقتصرون على الإقامة. هكذا كان اجتهاده رضي الله تعالى عنه، وهو اجتهاد مخالف للنص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهؤلاء الشباب ولم يكن فيهم ولاية ولا فيهم ولي نصبه النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كانوا مسافرين لطلب العلم، قال صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليأمكم أكبركم. وأيضا هديه صلى الله عليه وسلم عندما سمع لما قال لأبي سعيد يا أبا سعيد إنك تحب البادية والغنم، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فحضرت الصلاة فأذن فارفع صوتك بالأذان، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن من جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. والبادية هي مظنة السفر، وكذلك أحاديث أخرى كلها تدل على ما دل عليه هذا الحديث وما ذهب إليه جماهير العلماء من أن الأذان يشرع للجماعة المسافرين كما يشرع للحاضرين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحدر، واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله. الحديث رواه الترمذي وضعفه.
هذا الحديث حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، بيان مفارقة صفة الأذان لصفة الإقامة، وبيان كم يكون بين الأذان والإقامة. هذا موضوع الحديث، وقد ذكر المصنف رحمه الله أنه رواه الترمذي وضعفه، أي حكم بضعفه، حيث قال في تخريج الحديث إنه حديث لا يعرف إلا من هذا الوجه من حديث عبد المنعم، وهو إسناد مجهول، وعبد المنعم شيخ مصري، هكذا قال الترمذي رحمه الله، فرده وضعفه بجهالة بعض رواته. والحديث كما قال عنه الترمذي رحمه الله حديث ضعيف، وعلى هذا عامة أهل العلم، فإن فيه عبد المنعم فإن من رواته عبد المنعم ابن نعيم الأسواري وهو ضعيف، وكذلك فيه يحيى بن مسلم وهو مجهول، وفيه عنعنة أيضا وهو تدليس، وكل هذه الأسباب أوجبت ضعف هذا الحديث، وقد ضعفه جماهير العلماء من المحدثين. ولكن ما تضمنه الحديث مستفاد من أحاديث أخرى، ولذلك ساقه المصنف رحمه الله استئناسا، وإلا فإنما فيه من التفريق بين الأذان والإقامة ومن الوقت بين الأذان والإقامة مستفاد من أحاديث أخرى. أما التمييز بين الأذان والإقامة في صفة الأداء فقد قال في هذا الحديث، قال: يا بلال إذا أذنت فترسل. الترسل هو التمهل وعدم الاستعجال، وهذا يقتضيه رفع الصوت بالنداء، فإن رفع الصوت بالنداء يقتضي أن يكون مترسلا، وكون الأذان مكرر الجمل يدل على أنه يتمهل في أدائه ليبلغ الصوت والنداء للبعيد، إذ إن الأذان إعلام البعيد بحضور وقت الصلاة، فلذلك ناسب أن يترسل في أذانه، وهو محل اتفاق لا خلاف بين العلماء، فإن السنة في الأذان الترسل، وهو التمهل وعدم الاستعجال. ولذلك مما يدل على أن الأذان فيه ترسل صفة إجابة معاوية وكذلك عمر رضي الله تعالى عنهم المؤذن، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، وقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، هو إجابة، ومعنى هذا أن المؤذن يسكت شيئا قليلا بين جمل الأذان ليجيب من يسمعه، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. فلو كان المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، ما ترك مجالا لإجابة النداء، ولا كان من المحفوظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر قال صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر. فالترسل في الأذان ثابت مستفاد من أحاديث عديدة، لا من هذا الحديث الضعيف، لكن هذا الحديث الضعيف يدل على ما دلت عليه الأحاديث الثابتة. وقال ثم قال: وإذا أقمت فاحدر. الإقامة السنة فيها الحدر، أي الإسراع وعدم الإبطاء، فالحدر إسراع وعدم إبطاء، وذلك لأن الإقامة إعلام للحاضرين وليست إعلاما للبعيدين، ولهذا كانت الإقامة كان الأذان يتبين فيه المؤذن إلى مكان مرتفع، وأما الإقامة فلم يكن مأثورا عن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يرقى إلى مكان مرتفع. الله أكبر الله أكبر. نجيب على الأسئلة بعد الأذان إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم ركعتي الطواف؟ وهل يجوز فعلها وقت الغروب؟
ركعتي الطواف سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله، بل ثابتة بالقرآن. قال الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقد ترجم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، فإنه لما فرغ من الطواف صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قرأ قول الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، واتجه بعد فراغه من الطواف إلى المقام وصلى عنده ركعتين. فهو مما ثبت بالقرآن وفعل سيد الأنام صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك ثبت بقوله كما في حديث جبير بن مطعم عند أحمد وغيره، قال صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أي ساعة من ليل أو نهار أن يصلي ركعتين. فوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني عبد مناف، وهم الذين فيهم الولاية والرعاية والسدنة والحفظ لهذا البيت، وهم أربعة بطون من بطون قريش: هاشم والمطلب وعبد شمس ونوفل. هذه البطون الأربع هم بنو عبد مناف الذين وجه إليهم النبي صلى الله عليه وسلم الخطاب في حديث جبير بن مطعم: يا بني عبد مناف، لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت أي ساعة من ليل أو النهار أن يصلي ركعتين. فدل ذلك على أنه يسن ويشرع لمن طاف أن يصلي ركعتين بعد فراغه من طوافه. وجماهير العلماء على أن هاتين الركعتين سنة وليست واجبة، فلو تركها الطائف لم ينقص ذلك من طوافه إلا أجر هذه السنة. وأما طوافه فهو صحيح سواء كان طواف فرض أو طواف تطوع. وقال بعض أهل العلم بأن الركعتين واجبتان، بأن الركعتين واجبتان، وهو مذهب الحنفية، والصواب ما عليه الجمهور من أن الركعتين سنة ينبغي ألا يتركها الطائف سواء كان طوافه فرضا أو تطوعا، ويصليها بعد فراغه سواء كان ذلك في وقت الغروب أو وقت الشروق أو كان ذلك في وقت النهي. لكن إذا كان في وقت غروب أو شروق، لو أمهل قليلا حتى يستتم الغروب أو يستتم الشروق بارتفاع الشمس لكان أفضل، لأن هذه الساعات يكره فيها الصلاة، بل هو مما نهي عنه، مما نهي عنه أن يصلى فيه. لكن لو صلى فإنه مستثنى، لأن النهي عن الصلوات إنما هو نهي عن صلاة لا سبب لها، وهذه صلاة لها سبب، فلذلك لا يكره للطائف طاف أي ساعة من ليل ونهار أن يصلي ركعتين سواء كان في وقت نهي أو في غير وقت نهي، لأن النهي إنما هو عن صلاة لا سبب لها، وهذه صلاة لها سبب. لكن ثلاث ساعات فيها نوع من التغليظ، والنهي فيها أشد من غيره بالنسبة لأوقات النهي، إذ إن أوقات النهي خمسة في الجملة: بعد العصر إلى شروع الشمس في الغروب أو إلى قرب غروب الشمس، ومن قرب غروبها إلى أن تغرب، هذا وقت ثاني، ومن طلوع من بعد صلاة الفجر إلى قرب طلوع الشمس، ومن طلوعها إلى أن ترتفع قيد رمح، هذان وقتان صارت أربعة، وحين يقوم قائم الظهيرة وهو قبيل الزوال قبيل أذان الظهر بخمس دقائق أو نحو ذلك. هذه خمسة أوقات للنهي، ثلاثة منها مغلظة وهي ما تضمنه حديث عقبة بن عامر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث ساعات، قال عقبة رضي الله تعالى عنه: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب. فهذه الأوقات الثلاثة فيها نوع من التغليظ والتشديد ليس في بقية الأوقات، ولهذا إذا وافق طواف الإنسان هذه الأوقات لو أخر لحسن لكان حسنا، لكن لو قال: والله أنا أخاف إني أخر إذا أخرت تركت الصلاة وانشغلت عنها وانشغلت عن هاتين الركعتين، فيقال له لا بأس بالصلاة، لحديث جبير الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت أن يصلي أي ساعة إن شاء من ليل أو نهار أن يصلي ركعتين. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أديت العمرة ولي 15 يوما وأريد المغادرة الآن، فهل علي طواف وداع؟
الراجح من قول العلماء أنه لا وداع في العمرة، وأن العمرة وأن الوداع إنما هو في الحج، وإلى هذا ذهب جماهير العلماء، ولكن من أهل العلم من قال باستحباب طواف الوداع، وهذا قول الجمهور أنه ليس واجبا بل هو مستحب حتى في العمرة لكل خارج يريد الخروج من مكة، حتى بعضهم قال حتى المكي الذي يريد الخروج من مكة يستحب له ولو لم يكن قد اعتمر أو حج. وعلى كل حال الصواب من القولين أنه لا يجب طواف الوداع في العمرة.